يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفان حتى متى يأمر.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. ظريف يؤكد أن الإرهاب النووي أسس لمرحلة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي. استهداف مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق بطائرة مسيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية لأنها تضر البلاد. وأضاف سماحته أن ما يردده الأمريكان بشأن المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لا يدل على رغبتهم بذلك، بل لفرض إملاءاتهم الباطلة، وهذا ما لا نرضاه أبدا. وأضاف أن الاقتراحات الأمريكية مسيئة لا يمكن النظر فيها، وقال إن على الأمريكيين رفع الحظر أولا لنؤدي نحن أيضا واجباتنا بعد ضمان رفعها. وأكد أنه وفقا للتقارير فإن الأوروبيين أنفسهم يقرون خلال اجتماعاتهم المغلقة بأحقية إيران، لكنهم غير مستقلين في اتخاذ القرار. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن حادث نطنز يعد من الجرائم الصهيونية وقد تلقوا الرد الأول، مؤكدا أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتركيب أجهزة طرد مركزي من فئة IR-6 جاء ردا على اعتداء نطنز، فيما أعلن ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن عملية التخصيب بدأت ومن المتوقع أن يتم تجميع المنتج الأسبوع المقبل. المزيد في هذا التقرير.
في معرض الرد على الهجمات التي استهدفت منشأة نطنز النووية، أكدت إيران أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعزمها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن حادث نطنز يعد من الجرائم الصهيونية وقد تلقوا الرد الأول، وشدد على إن إيران سترد على مؤامرات العداء، لكن أنشطتها النووية ستبقى سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إعلاننا اليوم أننا سنفعل أجهزة الطرد المركزي IR-6 في نطنز أو نزيد نسبة التخصيب إلى 60% يأتي في سياق الرد على خبثكم. لا يمكنكم التآمر على الشعب الإيراني وارتكاب الجرائم في نطنز.
روحاني أشار إلى أن الحكومة ستعمل بواجبها، مصرحا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية حدد إطار المفاوضات بشكل واضح وأن الحكومة ستواصل عملها وفقا للإطار المحدد. وطالب واشنطن بالالتزام بتعهداتها ورفع الحظر المفروض على إيران. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي قال في تصريح لدى وصوله إلى فيينا لمواصلة المباحثات النووية مع مجموعة 4+1 إن طهران ستضيف 1000 جهاز جديد للطرد المركزي في منشأة نطنز. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أعلن استكمال تحضيرات عملية تخصيب اليورانيوم ب60%، كما قال أنه سيتم استبدال أجهزة الطرد المركزي التي تعرضت للتخريب بأخرى أكثر قوة. ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي قال إن التخصيب بنسبة 60% في موقع نطنز النووي سيتم عن طريق سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي IR-4 و IR-6. وأكد غريب أبادي أن عملية التخصيب بدأت ومن المتوقع أن يتم تجميع المنتج الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هذا المنتج سيحسن بشكل كبير من جودة وكمية المنتجات والأدوية المشعة.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإرهاب النووي في نطنز أطلق العنان لدوامة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي بدأته الإدارة الأمريكية السابقة. وقال ظريف إنه ليس أمام الإدارة الأمريكية من خيار سوى العودة للاتفاق النووي الذي جرى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما أو مواصلة فشل حملة الضغوط القصوى التي قام بها ترامب، مشددا على أنه ليس أمام إدارة بايدن الكثير من الوقت لرفع الحظر الظالم عن الشعب الإيراني. ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالهجوم الإرهابي الأخير على منشأة نطنز في إيران، مؤكدا أن الاتفاق النووي مع إيران يمر الآن بمنعطف حرج ومن الضروري أن يعود إلى طبيعته في أقرب فرصة ممكنة. وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن بكين تدين بشدة التخريب الذي تعرضت له نطنز، وتعارض مهاجمة المنشآت النووية لافتا إلى أن ذلك قد تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها أو تصورها. استهدف مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق بصاروخ وسمع دوي انفجار في المدينة، فيما أطلقت القنصلية الأمريكية صافرة الأنذار. وقالت وزارة الخارجية بالمنطقة إن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة وتسبب بتعطيل حركة الملاحة في المطار المذكور. إلى ذلك تم استهداف معسكر في بعشيقة بنينوى شمال بغداد تابعا للجيش التركي بصاروخين أدى إلى إصابة مدنيين خلال القصف. من جانبه أدان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور البارزاني مهاجمة مطار أربيل ومعسكر بعشيقة متوعدا بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات. أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدف شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان بالعمق السعودي. وأوضح العميد سريع في سلسلة تغريدات أن استهداف شركة أرامكو ومواقع أخرى تم بسبعة صواريخ من نوع سعير وبدر أدى إلى اشتعال الحرائق في شركة أرامكو، مضيفا أنه تم استهداف مخازن وقواعد الباتريود بأربع طائرات مسيرة من نوع صماد وقاصف، مشيرا إلى أن الإصابات كانت دقيقة. هذا ويعيش سكان محافظة الحديدة اليمنية أجواء رمضانية على الرغم من وجود أزمة إنسانية خانقة جراء العدوان والحصار. بإمكانيات بسيطة وتأقلم سريع مع الواقع المرير للآلاف منهم، حيث يندد السكان بعدم إمكانية الأمم المتحدة وقف العدوان المستمر للعام السابع على التوالي. التفاصيل في هذا التقرير.
ماء يهل هلال الشهر الكريم حتى ترى الأسواق والشوارع العامة في محافظة الحديدة تزدحم بالمتسوقين والباعة من أجل توفير المواد الغذائية اللازمة وشراء احتياجيات الأسرة خلال أيام شهر رمضان، حيث تعاني الأسر من ارتفاع حاد في الأسعار ضعف ما كانت عليه في السابق قبل العدوان والحصار، ناهيك عن من لا يجد في منزله قوت يومه.
في مبالغة في الأسعار وما فيش استقرار في الأسعار، يوم نحصل حاجة بألف اليوم ثاني نشلها بالألفين، يعني كل يوم لها سعر.
استجابة لله ولرسوله ولقيادات الثورة بالتعاون والتكافل بين أبناء المجتمع خاصة خلال شهر رمضان، تتسابق العديد من الجمعيات والهيئات بتدشين المشاريع الخيرية والرمضانية، فالبعض منها دشن المخابز المجانية، بينما الآخر استعد بتقديم السلل الغذائية للأسر الفقيرة والعفيفة.
نحن بصدد تفعيل وافتتاح ثرنا الآلي الخيري، ثرنا آلي لهذه المحافظة كبداية سيتم إنتاج ما يقارب 15,000 رغيف، سيتم توزيعها على ما يقارب 1,000 أسرة.
بإمكانيات بسيطة ومتواضعة يعيش أبناء المحافظة الأجواء الرمضانية، حتى وإن كان الوضع المأساوي المستمر منذ قرابة 7 أعوام قد زاد من معاناة السكان الذين خذلتهم الأمم المتحدة بعدم وقف الحرب.
لا شك أن تداعيات الأزمة بارتفاع الأسعار وانهيار العملة وانعدام المشتقات النفطية انعكست بزيادة كبيرة في أعداد المتسولين في شوارع المحافظة، وهو الأمر الذي تسعى العديد من الجمعيات والمؤسسات الوطنية الخيرية للقضاء عليه بشكل أو بآخر.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالا هاتفي مع نظيرته السويدية رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي اهتمام موسكو بالتسوية السلمية في أوكرانيا. وأعرب لافروف عن قلق موسكو من تصاعد النزاع جنوب شرق أوكرانيا إثر قيام كييف بنقل قوات وأسلحة إلى خط التماس بين الطرفين واستمرار عمليات القصف المنتظمة التي تشهدها ضواحي مدينة دونتس ولوغانسك في منطقة دونباس. وأكد لافروف لليندي اهتمام موسكو بالتسوية جنوب شرق أوكرانيا بوسائل سلمية على أساس اتفاقيات مينسك، وضرورة الالتزام الصارم لأطراف النزاع بإجراءات تعزيز نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه. قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس بعزمها المضي قدما في صفقة تسليحية مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار تشمل مقاتلات F-35 المتطورة وطائرات مسيرة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تتبدى جلية خطط إدارة بايدن حيال علاقتها مع دول عربية في منطقة الخليج الفارسي رغم التشويش في المواقف الأمريكية الذي تفاءل به البعض، وضمن الرؤية الأمريكية المبنية على المصالح. قال مساعدون في الكونغرس إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغتهم بعزمها المضي قدما في صفقة تسليحية مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار. إدارة بايدن وفي مسعى منها لامتصاص الجدل الواسع الذي أثارته صفقات التسلح مع الإمارات والسعودية المنخرطتين في عدوان متواصل على اليمن، قررت بادئ الأمر تجميدها لدراستها، لكن الرئيس الأمريكي عاد وقرر تمرير الاتفاقية التي تشمل 50 طائرة حربية متطورة من نوع F-35 إضافة إلى 18 طائرة درون مسلحة وحزمة من ذخيرة جو وجو أرض. وكانت الصفقة وقع عليها ترامب بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، وعلقت مع استلام الرئيس بايدن مهام منصبه. وعارض الديمقراطيون في الكونغرس في حينها بشدة هذه المبيعات بدافع الإشمئزاز من الدور الإماراتي في الحرب الكارثية في اليمن والتي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة، لكنهم فشلوا في جذب الدعم الجمهوري الكافي لعرقلة الصفقات في الكونغرس في ديسمبر كانون الأول الماضي. لكن ما نقله موقع I-24 الإسرائيلي يمكن أن يشكل كشفا لبعض خفايا الاتفاق بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والإمارات في أيلول سبتمبر الماضي، حيث يقول إن إتمام صفقة الأسلحة كانت أحد شروط أصر عليها ابن زايد لإتمام الاتفاق مع تل أبيب. ولا تتوقف الإمارات عن عقد صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة، بل عملت إلى إبرام صفقات تسلحية مع فرنسا وألمانيا على الرغم من تورطها بالعدوان على اليمن الذي أدى إلى وقوع 10,000 ضحايا والجرحى وتدمير واسع للبنى التحتية في هذا البلد.
في الختام نذكركم بالعناوين. قائد الثورة يحذر من أن المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون طويلة واستنزافية. ظريف يؤكد أن الإرهاب النووي أسس لمرحلة خطيرة لا يمكن احتواؤها إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي. استهداف مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق بطائرة مسيرة. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، صباح الأمل والعطاء، صباح الخير. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. من الواقع تسمعون إليها عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم شباب رساليون عند 10:40، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق. وبعد ذلك أحبتي تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة عند 12:11 وعلى مدى 28 دقيقة. نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:54، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 1:04. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:10، وبعد ذلك تستمعون إلى آداب الصيام عند 1:19. من هدي أهل البيت عليهم السلام يقدم إليكم عند 1:28، ومن ثم تستمعون إلى صوم الصائمين عند 1:35. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. أحبتي المستمعين، السلام عليكم، نرحب بكم في برنامج من الواقع الذي نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والموضوع الذي اخترناه لكم لهذه الحلقة سيكون عن إحدى الحالات التي غالبا ما تشكل عقبة حقيقية وكبيرة أمام الشباب وكذلك الشابات. هذه الحالة تتكرر كثيرا في أغلب البيوت عندما يقدم الشاب على الزواج ولا يمتلك تلك القدرة المالية لزواج المستقبل، فيضطر في بداية حياته الزوجية أن يعيش في بيت أهله، وهنا نجد المشاكل تتولد دون إرادة منه أو من زوجته أو حتى أحيانا من أهله. في حلقة اليوم مستمعينا وكما عودناكم سوف يكون سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان والدكتورة زينب مفتاح الباحثة التربوية من لندن لتسليط الضوء أكثر على مشاكل هذه الحالة وكيف يمكن معالجتها وماذا على الأهل أيضا تقديمه لابنهم.
أحبة المستمعين، ثامر شاب مثالي مجهد يمتلك محلا صغيرا لتصليح الأدوات الكهربائية المنزلية، فهو يعشق هذه الحرفة منذ كان طالبا في الكلية. تعرف على فتاة هي في الحقيقة إحدى زميلاته في نفس القسم الذي كان يدرس فيه، اتفق على الزواج ولكن على أن يتم ذلك بعد أن يجمع التكاليف اللازمة بجهده وبعرقه. هكذا قال ثامر لزميلته. وبعد سنتين تقريبا من العمل المتواصل تمكن ثامر من أن يجمع مبلغا من المال كان كافيا لتكاليف الخطوبة، ولم تمضي بعد ذلك سوى أسابيع قليلة حتى أعلن زواجهما. وهكذا فقد دخل ثامر العش الذهبي كما يحلو للبعض تسميته. ولكن هل حقا كان عشا ذهبيا؟ مرت الأيام الأولى من زواج ثامر كالعسل، لم يكن هناك ما يعكر صفو حياته الزوجية أبدا، فهو يخرج صباحا إلى عمله ولا يعود إلا بعد الخامسة عصرا، وزوجته كذلك تعمل موظفة تخرج صباحا مبكرا ولا تعود إلا بعد الرابعة عصرا، أي أنها كانت تعود قبل زوجها ثامر بساعة كاملة تقريبا. ولكن لما تعود الزوجة من عملها كانت تجد البيت نظيفا ومرتبا والأكل المخصص لها حاضر بانتظارها، لذلك تعودت منذ الأيام الأولى من زواجها أن تأخذ حصتها من الأكل التي كانت أم ثامر تعدها وتذهب بها إلى غرفتها، كانت تأكل لوحدها وأحيانا تنتظر زوجها حتى يعود من عمله. كانت الزوجة سعيدة على هذا المنوال رغم ملل هذا الروتين. أحيانا لما تنزل الزوجة إلى الطابق الأسفل لكي تأخذ شيئا من الثلاجة مثلا، أو لتغسل الأواني، أو لتخرج إلى الحديقة في أوقات أخرى لترش الأشجار بالماء، كانت تواجه بشكل مباشر اعتراضا من قبل أم ثامر. وعند المساء مثلا لو فتحت زوجة ثامر التلفاز لمشاهدة بعض البرامج أو المسلسلات التلفزيونية المعتادة، كانت والدة ثامر تعترض على ذلك بحجج مختلفة، منها على سبيل المثال أن والد ثامر نائم وهو متعب وتطلب منها أن تطفئ التلفاز، أو تطلب من الزوجة أن تترك مشاهدة التلفاز وتأتي إلى المطبخ لتقشر بعض الخضر أو لتغسل بعض الفواكه، أو أحيانا مثلا تقول لها خذي هذه السلة واذهبي إلى السوق وجيئي ببعض الخضار أو اشتري الخبز أو وهكذا. مرت الأيام وبدأت زوجة الابن تشعر وكأنها ضيفة مملة وثقيلة على أهل البيت، وهذا ما كان يشعرها بالاختناق، لذلك حاولت ودون أن تشرح لزوجها الظروف التي تعاني منها أن تخرج مع زميلتها بعض الأحيان بعد انتهاء دوامها الرسمي، وتتعمد بأن تتأخر ساعة أو ساعتين لكي لا تعود إلا ويكون زوجها ثامر قد عاد من عمله. عند المساء أيضا كانت الزوجة تحاول أن تخرج مع ثامر إلى الأماكن العامة للتجول أو للتبضع أو للتنزه في إحدى الحدائق. وفي بعض الأحيان تقترح على زوجها أن يتناول طعام العشاء في أحد المطاعم، ومن ثم يعودان في ساعة متأخرة من الليل. هذا الحال أعزائي المستمعين لم يرق للأم، وهو أن تخرج الزوجة صباحا للعمل ولا تعود إلا بعد الظهر، تتناول طعامها مع زوجها ثم تخرج إلى المدينة عصرا تتنزه ومن ثم تعود ليلا وهكذا. لا، فالحال يجب أن يتغير. هكذا فكرت الأم، ولكن كيف؟ هكذا تساءلت الأم أيضا. ذات يوم لما عادت الزوجة من عملها لم تجد الأكل جاهزا كما اعتادت على ذلك يوميا. لم تقل شيئا، فصعدت فوق إلى غرفتها، أنجزت بعض الأعمال الخاصة بها ثم نزلت من جديد لتعد الطعام بنفسها. فزوجها في ذلك اليوم لم يصل بعد، وعليها أن تعد شيئا. وإن بدأت بإعداد الطعام حتى شاهدت الأم واقفة خلفها وهي تقول: ماذا تفعلين؟ قالت: أعد الطعام لي ولزوجي. قالت الأم: لا يا حبيبتي، أنا أمه وأعرف ماذا يحب ابني أن يأكل وماذا لا يحبه. الذي تحاولين إعداده لا يرغب في أكله أبدا، اتركيه واذهبي إلى غرفتك وسوف أعد أنا طعامه. تركت الزوجة كل شيء ولم تناقش الموضوع مع أم ثامر. في يوم آخر كانت الأم عائدة من السوق، ولما دخلت البيت شاهدت ابنها وزوجته جالسين يشاهدان التلفاز. انزعجت، ثارت ثائرتها، كادت تنفجر كالبركان. أسقطت كيسا لبعض الحاجيات التي اشترتها من يدها وصاحت: آه آه. التفت إليها ابنها، نهض من مكانه بسرعة، نهضت الزوجة أيضا. توجه ثامر إلى أمه وسألها: ماذا بك يا أمي؟ صرخت الأم بابنها وقالت: وما هو شأنك؟ اذهب وشاهد التلفاز، هيا اذهب. لم يدرك الابن سبب انزعاج أمه، فهو لم يرتكب خطأ أو جرما، لكن الزوجة كانت تدرك معنى هذه التصرفات بكل تأكيد. أحبتي المستمعين، بدأ ثامر هو الآخر يشعر بضيق من تصرفات أمه، وأصبح لا يعرف الطريقة التي يمكن أن يرضيها وفي نفس الوقت يرضي بها زوجته. فالاثنتان عزيزتان عليه، ومثلما واجب عليه أن يطيع أمه كذلك واجب عليه أن يحب زوجته، ولكن ما العمل؟ أعزائي، المشكلة التي فجرت الأزمة بين الأم والزوجة كانت في صبيحة يوم الجمعة، حيث نزلت فيها الزوجة من الغرفة وبيدها حقيبتها، ولمجرد أن شاهدتها أم ثامر حتى بادرتها بالسؤال: إلى أين أنت ذاهبة؟ أجابت الزوجة: إلى بيت أبي، فمنذ أسبوعين لم أذهب لرؤية أبي وأمي وأختي. قالت لها: لكن اليوم عندنا ضيوف وأريدك أن تساعديني. اعتذرت الزوجة وأصرت على الخروج، لكن الأم هي الأخرى أصرت وطالبتها بالبقاء، فاشتد النقاش بين الاثنتين. وفي هذه الأثناء وصل ثامر وشاهد النقاش مندلعا بين أمه وزوجته. حاول أن يصلح الأمر لكن لا فائدة، لا بل إن الأزمة قد تفاقمت وتعالت الأصوات واحتد النقاش، ما دفع بثامر أن يصرخ بوجه زوجته ليسكتها، فغضبت منه وقررت أن ترحل إلى بيت أبيها ولا تعود إلا إذا وجد ثامر حلا يرضيها. وفعلا خرجت الزوجة من البيت.
وهكذا مستمعينا الأفاضل تعرفتم على قصة ثامر وزوجته، وتعرفتم على حجم المشاكل التي تفاقمت بسبب عدم الانسجام بين الزوجة وأسرة ثامر. لهذا أعزائي نتوجه إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن أهم النصائح والإرشادات التي جاءت في تعاليم ديننا الحنيف بشأن حسن معاملة زوجة الإبن، وكيف علينا مراعاة مشاعرها وأحاسيسها، وكذلك إدراك زوجة الإبن لوضع أم زوجها عندما تعيش معها.
الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الإجابة على هذا السؤال نحن نقول في البداية: نحن لا ننصح أن يكون بيت الأهل هو بيت الزوجية الجديدة، لأن ذلك يستدعي الكثير من عناصر التعقيد في علاقة وحياة ما زالت جنينية، تحتاج أن نحيطها بكثير من الحماية والرعاية حتى يقوى عودها، خصوصا أن الإسلام يستهدف في الواقع بناء علاقات أسرية مستقرة وناضجة من جميع الجوانب ومنها الجانب المادي، بحيث يتمكن الشاب الذي أقدم على الزواج من بناء بيت مستقل، لأن ذلك من حقه ومن حق زوجته أيضا أن تشعر بالحرية والاستقلال حتى تنمو العواطف بشكل سليم. ونحن هنا عندما نركز على الجانب المادي في الواقع لا نريد من وراء ذلك أن تصبح المادة هي الأصل، وأن نصعب الحياة ونكثر المطالب على الزوج، بل نريد أن نقول أن المادة عامل من عوامل الحياة السعيدة والمستقرة البعيدة عن الكبت والاضطراب والتوتر ونحو ذلك. في كل الأحوال لابد أن تكون العلاقة بين الزوجة وبين والدة الزوج علاقة قائمة على المودة وحسن المعاشرة. وقد ورد عن أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم الكثير من النصائح والإرشادات العامة والخاصة من أجل الوصول إلى مثل هذا الهدف. قد ورد عن الإمام الجواد يقول: ثلاث خصال تجتلب بهن المحبة: الإنصاف في المعاشرة. هذا الأمر يجب أن يراعى من قبل الطرفين. وقد ورد أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله عبدا اشتر مودة الناس إلى نفسه. لذلك على كلا الطرفين الوالدة والزوجة أيضا أن يجترا المودة لأنفسهما من خلال حسن الخطاب وحسن المعاشرة والكلام ونحو ذلك من الأمور التي تجتلب المودة. وأيضا موضوع المدارة موضوع مهم وأساسي، فقد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض. إذن على الزوجة أن تداري والدة الزوج، وأيضا على الوالدة، وأنها هذه الظروف الجديدة التي تحيط بهذه الأسرة التي تكونت حديثا. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قوله: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. إذن هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة وأساسية، أن تكون المعاشرة وأن تكون المخالطة مخالطة قائمة على المودة والمحبة وحسن التعامل ونحو ذلك من الأمور التي بحيث تجعل الإنسان عندما يغادر ويغيب لفترة يحن إليه الآخر ويطلبه لأنه كان أنيسا له في حياته.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه إلى الدكتورة زينب مفتاح الباحثة التربوية من لندن لسؤالها عن الأسباب التي دفعت بالأم إلى التحجج ومحاصرة زوجة ابنها، ولماذا تعاني مجتمعاتنا من هذه الظاهرة، وما هي الحلول إزاء ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأسباب التي دفعت الأم بالتحجج ومحاصرة زوجة ابنها، عن بعض النساء عندما يتزوج الابن تحس المرأة أو تشعر أن هذه المرأة وزوجة الابن أن أخذت ابنها منها، خاصة إذا كان هذا الابن هو الوحيد لدى هذه الأم. وللأسف أن بعض الزوجات لا تتفهم موقف هذه الأم، وكأن هذا الرجل ليس له أم أو والدين أو أخوة أو أخوات. وللأسف أن بعض الزوجات أيضا لا تتفهم أن هذه الأم تحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى حنان ابنها أيضا. الأم فهنا الأم تتحجج بأتفه الأسباب، أحيانا تكون على الماء، أحيانا تكون على أنها مريضة، أو على أنها يعني أتفه الأسباب تتحجج بها كي تلفت انتباه ابنها ولكي يحن عليها مرة ثانية. أيضا أن الزوجة لو أشعرت الأم أنها أمها الثانية وعاملتها بلطف، عاملتها كأمها لما صار هذا الخلاف. ولأيضا وعندما دخلت هذه المرأة حاولت أن تجذب الابن إليها فقط أو الزوج إليها فقط، وكأن ليس له أم وليس له عائلة. في هذه الحالة على الابن أن يكون موقفه متوازن بين أمه وبين زوجته، أن يتلاطف معها، أن يحن عليها، يتحاور معها بلطف وبحمية، أنه لم يصبح الولد فقط في حياته، وإنما هناك زوجة، هناك عائلة، هناك أطفال في حياته أيضا. لا يرفع صوته على صوت أمه، أو إذا كان هناك ارتفعت الأصوات فلن يكون هناك حوار بين الأم وبين الولد. عليه أيضا أن يفهم زوجته أن هذه أمه الوحيدة، ليس له غيرها. فعليه أن يفهم زوجته أن يشعرها، أو يقول لهذه الزوجة أن تشعر الأم أنها أمها الثانية، فلا يكون هناك خلاف. فعندما تهدأ النفوس يكون الخلاف أقل، ولا يكون هناك حدة أو توتر بين العائلة.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، وكذلك نشكركم أعزائي حسن استماعكم إلى برنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء، ودمتم في أمان الله.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ومرشد الكرام البدر التمام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته مفسري آيات الذكر المباركات عليهم السلام. مستمعين الكرام، تحية إيمانية قرآنية إلى حضراتكم في هذا اللقاء الشبابي، وأهلا بكم في لقائنا لهذا اليوم، حيث سنتوقف عند بعض شذرات من حياة الحافظ ومدرس القرآن الكريم الأستاذ معتز آغاي من جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعة هذا الحوار.
أحبتي المستمعين، حلقتنا لهذا اليوم من طهران بلد الإسلام، ومعنا الحافظ والمحكم الدولي الأستاذ معتز أغائي. أهلا وسهلا بك أستاذ، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام.
أستاذ يا حبيبة، لو تعرفنا على شخصك الكريم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معتز أغائي، مواليد 1975 ميلادي، طبعا أحمل شهادة بكالوريوس بالعلاج الطبيعي والماجستير في فرع العلوم القرآنية وعلوم الحديث. أعمل في مرقد السيد عبد العظيم الحسن عليه السلام في مركز تعليم القرآن الكريم، وبصفتي كمدير هناك أخدم هذه الروضة المقدسة. متزوج ولدي بحمد الله 3 من البنات.
طيب يا حبيبة، لو تحدثونا قليلا عن أهم منجزاتك في عملك القرآني. نعم. وما هي طبيعتها في الوقت الحاضر؟
نعم، أشكر بالعالمين بأنه نشاطاتي في مجال تعليم القرآن الكريم في شتى فروعه، في تعليم التحفيظ، يعني أنا حال الحاضر ولمدة كم سنة مكرس كل اهتمامي في تحفيظ القرآن الكريم منذ 20 سنة لحد الآن. نشأ وترعرع ما يقارب 300 حافظ القرآن الكريم،
ما شاء الله.
أفضل النساء في هذا المجال أكثر، النساء 250 حافظة للقرآن الكريم والرجال 50 نفر تقريبا. هذا في مجال التعليم وتحكيم المسابقات، أيضا كمرشد للحفاظ أوجه الأسئلة، وأيضا تحكيم جودة الحفظ، وفي المسابقات التي تقيمها قناة الكوثر الفضائية كل سنة في شهر رمضان المبارك، وحكم في قسم التجويد.
طيب أستاذ معتز، ما هي أول سورة حفظتها وهل أثرت في حياتك؟ يا حبيبة لو تقرأ لنا بعض من آياتها المباركة.
طبعا طبعا إذا سمحتم أبين لكم سيرة الحفظ. يعني أنا بدأت بحفظ القرآن الكريم وكان عمري 18 سنة وكنت أدرس في الجامعة يعني في السنة الأولى، ولكن ليس بشكل منظم بل كان بشكل عشوائي
متقطع يعني بصورة متقطعة.
نعم يعني كنت أحفظ مثلا بعض السور، والسور التي قلدتها لطريقة الشيخ المنشاوي كانت أول سورة التي حفظتها. ومن بعد قررت وصممت أنه أواصل هذا المشروع بشكل منظم، فلهذا بدأت بحفظ يوميا 5 آيات أو 6 آيات القرآن الكريم، وهناك كان أيضا برنامج المراجعة والمرور، وبهذا الحمد لله رب العالمين تمكنت من حفظ القرآن الكريم خلال 2 وشهرين.
طيب أفض علينا ببعض الآيات من أول سورة حفظتها.
أنا أقرأ بالسورة التحقيق. تحقيق يعني القراءة البطيئة، القراءة التي فيها آوج وفيها انخفاض للصوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت كل نفس معها فائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
الله. طيب أستاذ معتز دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معه.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
مستمعينا الكرام، جاء في كتاب ميزان الحكمة المجلد 8 الصفحة 67 قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أفضل الذكر القرآن، به تشرح الصدور وتستنير السرائر. قبل الفاصل كنتم مع حوارية الزميلة سعدية الشيبي وهي تحاور الأستاذ الحافظ معتز آغاي، وإلى تتمة الحوار.
أستاذ معتز، عادة حافظ القرآن الكريم أو قارئ القرآن الكريم يعني يتميز بشخصية خاصة، فما هو تأثير القرآن الكريم في حياتك الشخصية، في علاقتك مع الوالدين، علاقتك الأسرية وتربية الأطفال؟
أحسنتم، سؤال جدير بالذكر، بارك الله فيكم. الحافظ للقرآن الكريم يجب أن يتدبر في معاني ومفاهيم القرآن الكريم، يعني لم يكتفي فقط بحفظ الألفاظ، وكثيرا ما يحفظون ألفاظ القرآن الكريم، ولكن الهدف من الحفظ كما أشار سماحة ولي الفقيه السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه بأنه هي مقدمة للتدبر والعمل بالقرآن الكريم. وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. يجب أن نتدبر في آيات القرآن الكريم لكي نعمل بها وتؤثر على حياتنا، وبهذا الحافظ أصبح حافظا مؤثرا على نفسه في الخطوة الأولى وعلى الآخرين في الخطوة الثانية. أنا الحمد لله رب العالمين، ولم يكن إن شاء الله تعريف من جانبي، حفظ القرآن الكريم أثر على حياتي بأنني استطعت أن أتقرب إلى الله أكثر فأكثر. مثلا في مجال بر الوالدين أحاول أن أبر والدي أكثر مما كنت، أو مثلا حفظت القرآن الكريم وعملت ببعض الآيات بحيث أن يكون عاملا للقرآن الكريم قبل أن يكون حافظا لمجرد الألفاظ.
طيب هذا بالنسبة إلى شخصكم وأسرتك الكريمة. المجتمع هل تعتقدون أنه يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره، ولماذا؟
طبعا طبعا، كما قال الإمام الصادق عليه السلام ومضمون طبعا أنه الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لانتسابك إلينا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لانتسابك إلينا. يعني الحافظ القرآن الكريم بما أنه متفاعل مع معاني القرآن الكريم ويفهم المعاني أكثر فأكثر، فالمتوقع منه من قبل المجتمع أن يكون هذا الحافظ هو أقرب إلى الله عز وجل، أن يكون هذا الحفظ أثر فيه ويكون إنسانا فعالا. فإذا كان هذا الحافظ لم يهتم بمفاهيم القرآن الكريم كما كان عندنا في صدر الإسلام أو الذين شاركوا في معركة الطف الذين واجهوا الإمام الحسين عليه السلام كثيرا منهم كانوا حافظة القرآن الكريم، ولكن كانت فقط مجرد هذه الحركات ولم تكن المفاهيم قد ترسخت في قلوبهم. ولهذا الحافظ يجب أن يكون أولا مؤثرا على نفسه قبل أن يكون مؤثرا على المجتمع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني يجب أن يكون الإنسان واقي لنفسه في المرحلة الأولى. والحفظ هو إن شاء الله تعالى كما أنا طبعا من خلال تدبري في هذه الآية وصلت إلى هذا المعنى، بأنه يقول وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن الذكر إذا كان هناك إحدى معاني الذكر الحفظ للكلمات وحفظ القرآن الكريم وحفظ الكتب السماوية ومفاهيمها، إذن يكون مدعاة للتقوى ويكون مقدمة للتقوى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. طيب أستاذ معتز، ما هي أهم النشاطات القرآنية في إيران ومن المسؤول والمتولي عنها؟
النشاطات القرآنية في إيران ببركة الثورة الإسلامية شيئا فشيء تصاعدت وتكاثرت في مجال الحفظ، القراءة، التواشيح، الابتهالات الدينية، التعليم، إقامة الحفلات القرآنية، تحفيظ القرآن الكريم في سائر البلدان. هذه من أهم النشاطات. نعم، والمهتم في هذا المجال الحمد لله المنظمات القرآنية في بلدنا كثيرة، مثلا منظمة الأوقاف والأمور الخيرية التي تقيم المسابقات الدولية في كل عام أو المسابقات الوطنية، وكذلك الشورى العليا للقرآن الكريم التي هي باعتقادي هي أهم منظمة للإشراف على الفعاليات والنشاطات القرآنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمنظمات الأخرى. نعم.
طيب أحسنت. الآن ذكرت المسابقات الدولية، نحن نعلم أنه في كل سنة في شهر رمضان المبارك تقام المسابقات الدولية للقرآن الكريم لكافة الشرائح والأعمار. طيب نعم. برأيك ما هي أهمية هذه المسابقات ولماذا تهتم الجمهورية الإسلامية بإقامة هذه المسابقات القرآنية؟
طبعا المسابقات القرآنية لها آثار وفوائد كثيرة. أحدى وأهم الفوائد لهذه المسابقات هي جمع الشمل ووحدة الكلمة. يعني هناك في بعض السنين كان يحمل هذا الشعار المسابقات أنه كتاب واحد أمة واحدة. إذن من خلال المسابقات القرآنية يجتمع المسلمون، يجتمع المؤمنون، وهناك يكون تبادل للأفكار. وطبعا هذه المسابقات أولا في على صعيدها الوطني مؤثرة على الشباب، تجذب وتكسب الشباب والبراعم والناشئة لحفظ وقراءة القرآن الكريم. وعلى صعيد الدولي أيضا هناك يكون جمع للشمل وهناك اتحاد ووحدة كلمة بين البلدان الإسلامية.
طيب أستاذ معتز، فاصل قصير ونواصل.
أيها الأكارم، ما أجمل أن يكون القرآن الكريم حاضرا في حياة شبابنا تتشبع به نفوسهم وتصغي إليه آذانهم ويتخذونه منهجا متكاملا لأنه الدواء لدائهم وحشرجات صدورهم. أما الآن نعاود الاستماع إلى الحوارية التي أعددناها لحضراتكم ضمن برنامج شباب رساليون.
أستاذ معتز الحافظ والمحكم الدولي للقرآن الكريم من طهران، إذا طلبنا منك أن تعرف القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
طبعا من ناحية المصطلح، القرآن هو وحي الله المنزل على رسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم لفظا وأسلوبا ومعنى. هذا هو التعريف للقرآن الكريم من حيث المصطلح. ولكن التعريف العام للقرآن الكريم هو مفاهيم وتعاليم ودستور الحياة التي يحملها الشخص المسلم ويتعلمها لكي يضمن سعادته الدنيوية والأخروية. باعتقادي هذا هو التعريف العام. نعم.
طيب ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني؟ وبصورة عامة ما هي أهمية وضرورة التفسير القرآني؟
طبعا التفسير غير التدبر. التدبر كما قلت شيء عام وكل يفهم الآيات بحسب ظرفيته، بحسب ما يفهم من الآيات القرآنية، ولكن التفسير شيء تخصصي. ويختص نعم. به علماء القراء علماء التفسير ضروري، وهي محاولة لفهم القرآن الكريم والعمل به إن شاء الله في المستقبل.
طيب أستاذ معتز، ليكون نصك ختامنا إذا سمحت لي وأنا أقل من ذلك، أن أسألك من آيات الذكر الحكيم وتتفضلون بتكملة الآيات.
الآية نعم إن شاء الله
جاهز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم، الآية التي تفضلتم بتلاوتها هي من سورة الكهف الجزء 15 بحسب الرسم العثماني صفحة 300، الآية في بداية الصفحة، الصفحة اليسارية طبعا، الآية 54 من سورة الكهف. نعم
أحسنتم.
أحسن الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
أحسنت، بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم الكريمة. الأستاذ معتز أغائي الحافظ والمحكم الدولي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وفقك الباري وسدد خطاك.
كنتم أيها الأكارم ضمن حوارية قرآنية شبابية مع الحافظ ومدرس القرآن الكريم الأستاذ معتز أغاي من الجمهورية الإسلامية في إيران.
يكفي ما قد فات في غفلة الشهوات.